السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في لقاء سابق عن بيع العربون، وبينا تعريف هذا البيع وأن له 6 أوجه في اللغة، وتحدثنا بعد ذلك عن تعريفه اصطلاحا، وبينا أنه عبارة عن نقد جزء من الثمن من المشتري للبائع، وذلك على أنه إن أتم الصفقة فإن هذا الجزء المدفوع يكون جزءا من الثمن، وإن لم يتم الصفقة فإنه يكون حقا خاليا عن العوض للبائع. وبينا أن الإمام مالك عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا مد نطاق العربون ليشمل البيع والإجارة، حيث أنه مد نطاقه إلى عقد الكراء أو عقد الأجرة، وقال أنه إن اكترى رجل من رجل دابة في يوم كذا، وقال دفع إليه جزء من الثمن، وقال إن اكتريت الدابة فهذا جزء من الكراء، وإن لم أكتريها فما دفعته فهو عوض خالص لك. فالإمام مالك ومذهب المالكية مد نطاق العربون ليشمل عقد البيع وعقد الأجرة، بعكس باقي المذاهب الفقهية اللي حصرت نطاق العربون في نطاق عقد البيع. وبينا أن جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية قالوا بعدم جواز بيع العربون، وبأنه لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري العوض المالي الذي دفعه، لأنه يكون قد أكل ماله بالباطل. والمولى سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذه صورة من صور أكل مال الناس بالباطل. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع العربان أو عن بيع العربون، وقالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وخالف الحنابلة جماهير الفقهاء في ذلك، واستندوا إلى ضعف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واستندوا أيضا إلى ما ورد عن عمر رضي الله عنه. وقد وقفنا عند هذا القدر ولم نتمه لانتهاء الوقت المخصص للحلقة السابقة. عمر رضي الله عنه بعث إلى مولاه نافع بن الحارث، وكان مولاه على مكة، يطلب منه أن يشتري له دارا لتكون مقرا للسجن، فاشترى له عامله بمكة دار أمية ابن صفوان ابن أمية ابن خلف، اشتراها ب4000 درهم، واشترط عليه أنه إن قبل عمر، يعني البيع معلق على قبول عمر، فإن رفض عمر فإن البيع يكون مفسوخا ويكون لصفوان بن أمية بن خلف 400 درهم لقاء استغلال هذه الدار. فالحنابلة استندوا إلى هذا الأثر وقالوا بجواز البيع بالعربون. وها هنا نقف وقفة مع هذا الموقف. موقف الحقيقة أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عامله يشتري دارا للسجن. عمر رضي الله عنه يريد أن ينشئ دارا مخصصة للسجن، لأن العرب كانت تسجن في بيوتها أو في دار أكابرها. يعني عندنا خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أسرته قريش بعد غزوة أحد حبس في بيت ابن نوفل ابن عبد الحارث، والذي كان قد قتل في غزوة بدر، فحبس في هذا البيت وأخرج بعد انصرام الأشهر الحرم وقتل خارج مكة في الحل. الحبس كان بالبيت. عياش بن أبي ربيعة حبس أيضا في البيت، وهشام حبس أيضا في البيت، عياش بن أبي ربيعة وهشام حبس في البيت، هشام بن أبي هشام، وكان قد أسلم وحبسهما أهلهما بقريش. يبقى الحبس كان عند العرب يكون في البيوت. وثمامة بن أثال من البحرين لما أسر حبس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ربط إلى صار. وأرجو أن ننتبه هنا، لأن بعض الناس يسيء إلى المسلمين، يقول أنه عذب الأسرى، ده هو حبسه وربطه في المسجد ولم يقتله، وإنما تركه في المسجد لحكمة، يستمع إلى القرآن وهو يتلى في الصلوات، ينظر إلى تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي أصحابه وأمته. ولذلك أول ما أطلق سراح أسام يعني أثال بن ثمام انطلق فأسلم ورجع مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثمام بن أثال ينطق بالشهادتين بعدما انصرف، يعني أنفت العربي، لم ينطق بالشهادتين بين يدي النبي، وإنما انطلق ليعلم أنه حر، وأن ما يصدر عنه يصدر بإرادة كاملة، وينطق بالشهادتين. الشاهد كان محبوس فين؟ محبوس في المسجد. يبقى كان السجن في هذه الأماكن. وأسارى بدر وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيوت الأنصار وأوصى المسلمين بهم خيرا، فورد عن بعضهم كشقيق مصعب بن عمير أن الأنصاري كان يأكل التمر ويطعمه الخبز، والخبز أفضل من التمر. يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسارة، ليس كما يفعل غيرنا، يقتلون الأسرى ويعذبونهم ويطؤونهم بالدبابات ويقتلونهم تقتيلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالأسرى خيرا، فيطعمونهم الخبز ويأكلونهم التمر. والسجون لم تعرف في عند العرب أو في الإسلام، وإنما عرفت قبل ذلك بزمن بعيد. فنجد نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما تمالأت عليه النسوة وتآمرت قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وفي قراءة قال رب السجن، السجن على المصدرية اللي هو الحبس، والسجن بالجر أو بالخفض على المكان الذي يحبس فيه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أو السجن يعني أن يحبس وأن يغيب في ظلمات السجن أحب إليه من إتيان الفاحشة والعياذ بالله. ولذا نجد أن السجن كان معروفا في هذه الأزمان الغابرة. وامرأة العزيز نفسها، امرأة العزيز تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب. يبقى ها هنا تشير على زوجها بسجنه، يبقى السجن كان معلوما عنده. بل إن فرعون يخوف نبي الله موسى ويقول له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يبقى السجن كان معروفا عند فرعون، والسجن كان فيه من العذاب ما يعلمه الجميع، ولذا فهو يخوف نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بسجنه ويتوعده، يقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يبقى إذن السجن معروف منذ قديم الزمان، وعقوبة السجن هذه الإسلام جعلها عقوبة ضمن 15 عقوبة تعزيرية لولي الأمر أن يتخير منها ما يشاء، لكن مش عقوبة أصلية، لأن الإنسان إذا ما سجن ضيعت الأسرة ولا تجد منفقا ينفق عليها، والرجل بيتعطل عن الكسب إلى غير ذلك. ولذلك الأصل أن العقوبات في الإسلام ليست هي الحبس، إنما بنجد الحدود ونجد التعزير، ومن ضمن التعزير عقوبة الحبس والسجن. عمر رضي الله عنه أقام سجنا في الكوفة لما قام رجل وزور خاتم الدولة، خاتم الدولة زوره وصرف مالا من خزانة الدولة، يعني جرائم اصطناع الأختام وتزويرها ليست حديثة، وإنما هي من الجرائم القديمة حتى في الخلافة الراشدة. في خلافة عمر رضي الله عنه هذا الرجل ضعيف النفس يزور خاتم الدولة ويصرف أموالا من الكوفة من بيت مال المسلمين، ووقع عدوان أيضا على بيت مال المسلمين في الكوفة، ولذلك أمر عمر بجعله في وسط الكوفة، وأخذ جزءا من المسجد وجعله خاصا ببيت مال المسلمين. وقد نعجب أن يأخذ جزء من المسجد ووسع في مكان آخر، يعني أشبه باستبدال الوقف اللي بيعملوه الآن، أخذ جزء من المسجد جعله مكان لبيت المال، لأن المسجد الخمس صلوات الناس في المسجد، وبين الحين والآخر الناس موجودة في المسجد على طول، فمن ثم تكون حراسة طبيعية لهذا المال، فضلا عن أنه في وسط البيوت. واشترى سجنا وحبس فيه هذا الرجل، واختار مكانا يعزر فيه الناس بهذه العقوبة. لما أمر عمر رضي الله عنه عامله على مكة أن يشتري دارا يخصصها كسجن، يبقى بدل ما السجن بيكون في البيوت تبقى دار مخصصة كسجن بمفرده، فاشترى عامل عمر اللي هو نافع ابن الحارث دار صفوان ابن أمية بن خلف رضي الله عنه، واشتراها 4000 درهم. وصفوان ابن أمية هذا من الذين أسلموا بعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل، ونظر في وجهه فكأنه لم يستشعر الرضا، فزاده 100 فكأنه لم يرى الرضا في وجهه، فأعطاه 100 أخرى. 300 من النوق أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية، وانظر إليه وهو يقول: لقد كان من أبغض الناس إلى نفسي، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألفه بالعطاء، ولذلك سموا بالمؤلفة قلوبهم. والتأليف هو جمع شتات الأشياء المتناثرة لتبدو وكأنها شيء واحد، فهذه القلوب المتناثرة المتنافرة ألف النبي صلى الله عليه وسلم بينها بما أعطاهم من المال. وانظر إلى حاله بعدما أسلم وملك الإيمان شغاف قلبه وملأه، رد المال الذي أخذه وقال: لا آخذ على إسلامي ثمنا، رضي الله عنه وأرضاه. ونافع ها هنا عامل عمر على مكة يشترط إن رضي عمر، أي إن رجع في البيع أو لم يرغب فيه، فيدفع ها هنا 400 درهم، وذلك لصفوان بن أمية بن خلف. فاستند الحنابلة إلى هذا الموقف وقالوا بأن هذا هو بيع العربون، وأن عمر رضي الله عنه فعله. والحقيقة أن هذا فيه نظر، ولما لا يكون هذا المبلغ عوضا عن استغلال المبنى في هذا الوقت، أنك أخذت المبنى واستغلت المبنى وحبست فيه الناس واستأجرت مدة من الزمان. فلذلك فأقوال جماهير أهل العلم في هذه المسألة بمنع بيع العربون، وأنه من صور أكل مال الناس بالباطل، وأنه بما استحل مال أخيه. فها هنا نجد أن المال إنما دفع للآخر لقاء العوض عن العقد، فكأنما اجتمع في المعاملة شرط مع البيع، حال أننا نجدها هنا ودفع جزء من الثمن وليس ها هنا شرط، جزء من الثمن المدفوع ده على أساس أنه هيبرم العقد، فبقي جزء من الثمن دينا في ذمته. طب والمبيع؟ المبيع ما هو في ذمة الطرف الآخر، لم يسلمه إليه، لأن لا نستطيع أبدا أن نقول أن هذا من بيوع السلم، لأن لو من بيوع السلم كان يعجل الثمن في المجلس. من بيوع السلم شرطها تعجيل الثمن في مجلس العقد. طب لو دفع إليه هذا المبلغ يبقى بيع سلم، دفع الثمن بأكمله، يبقى ليس هذا بيع سلم. يبقى المبيع فين؟ دين في الذم. طب والثمن فين؟ أيضا دين في الذمة. فكأنما باع الكالئ بالكالئ. يبقى المبلغ ده بيدفع الأول، وكأنما هذا وعد بالتعاقد، ثم بعد ذلك إن عدل عنه يقول لك ده عوض عن الإيه؟ عن عدم إبرام العقد. فنرى الحقيقة إن هذه من صور أكل مال الناس بالباطل، وأن هذه المواعدة غير ملزمة، المواعدة هذه غير ملزمة. والحقيقة إن بيع العربون يغني عنه الاشتراط اللي هو شرط الخيار، إنك عايز تبرم الصفقة وتعدل عنها في أجل، يمكن إنك تفعل. أنا قدام مني مثلا أشاور 3 أيام والله تمت الصفقة خلاص، ما تمتش يبقى نرجع فيه، مفيش فيها أي مشكلة خالص. إنما بيع العربون الآن أسيء استغلاله، لدرجة إن بعض الناس يذهب يشتري عقارا مثلا، البيت ب 500,000، يدفع 20,000 ويصور الورق بتاعه لك هيديه المحامي يشوفه، ويروح يعرض البيت لإيه؟ البايع. يوم يجي واحد يشتري ب 600,000، يوم ياخد الفلوس ويروح يسلم الراجل فلوسه ويقول له بس احنا هنعمل العقد باسمه فلان، بس احنا عشان الضرايب مش عايزين نشتغل باسمنا كتير، اعمل العقد باسمه فلان واعمل توكيل لفلان الى اخره. طب النهارده الراجل باع بكام؟ 600,000. طب وهو اشترى بكام؟ اشترى ب 500,000. طب ال 100,000 دي خدها مقابل ايه؟ ده هو ما تملكش عشان يبيع، ده مجرد ان حط ال 20,000 بتوع العربون وراح عرض العقار للبيع قبل ان يتملكه، قبل ان يتملكه. يعني فصارت هذه ذريعه الى اكل مال الناس بالباطل. انت ممكن تدخل تقول للراجل والله في بيت بيتباع وبتمن كويس، انا ممكن اخد مبلغ كذا واخلصه لك بكذا، او باخد مبلغ نسبه كذا على المبلغ، او زي ما تتراضى معاه، لكنك تبيع ما لا تملك ومش ملكك، يبقى انا دخلت في الكذب وملك راجل اخر وبعت ملكه وهو لا يعلم، فدخلت فيه دخن. نسال الله ان يرزق الجميع الحلال الطيب. فالحقيقة أن البيع بالعربون كما قلنا جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية على منعه، وأنه صورة من صور البيوع المنهية عنها، والحنابلة على إباحته. وما نراه والله أعلى وأعلم أن رأي جماهير الفقهاء أولى بالاتباع، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لبيع العربون هذا يعني هنكتفي بهذا القدر منه إن شاء الله، ونعرض بمشيئة الله سبحانه وتعالى لصورة أخرى من البيوع والمعاملات التي تتم، وهي البيع بالتقسيط. والبيع بالتقسيط يعني الحقيقة هنعرض ليه إن شاء الله بإذن الله ونعيش معه، لكن قبلها هعرض لإجابة عن سؤال في خلال مقدمة بسيطة نعرضها توضح لنا خلفيات في البيع بالتقسيط. يعني عندنا بالنسبة لأمور البيع في نقاط ارتكاز أساسية، لما بيبقى معنا هذا التصور الحقيقة بيعصمنا من الجنوح، نحن نجنح يمنة أو يسرى، وبتكون الأمور واضحة إن شاء الله، ويعني بيبقى الإنسان ماشي على منهج سوي لا يحيد عنه. فبالنسبة للبيع يعني أود كده إن إحنا نضع في أذهاننا تقسيم لهذا البيع. البيع أولا بالنسبة لأقسامه، عندنا البيع بينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول بالنسبة إلى اعتبار العوض، إحنا عارفين إن البيع مبادلة مال بمال، أو بمعنى أدق مبادلة عين بعرض. البيع بمعناه الدقيق مبادلة عين بعرض. إيه هو العين وإيه هو العرض ويعني إيه مبادلة المال بمال؟ بالنسبة للمال، كل ما يباع ويشترى، كل ما يباع ويشترى ويقرك الشرع عليه فهو مال. أول ما أقول يقرك الشرع، خرج بذلك المحرمات، الخمر، المخدرات، الأصنام، التماثيل، كل ده محرم، الخنازير، الكلاب، محرم، يبقى بالتالي هذا ليس بمال. طب أمال المال إيه؟ المال السيارات، الطائرات، السفن، الأساس، الملابس، الثياب، الأخشاب، المكاتب، كل المنقولات، كل ما يباع ويشترى ويقرك الشرع عليه، الأسمنت، الحديد، الزلط، الرمال، اللمبات، مصابيح الكهرباء، الشموع، الأقلام، الكراسات، الكشاكيل، الثياب، كل ما يباع ويشترى، الساعات، النظارات، دي كلها أموال. الأموال بتنقسم إلى قسمين، إلى نقد وإلى عرض. النقد ده كان بيسمى العين، العين اللي هو الذهب والفضة. يبقى المال بينقسم لعين وعرض، العين اللي هو إيه؟ الذهب والفضة. لذلك هنجد في كتب الفقه اللي عند الفقهاء القدامى العين والعرض. ماليش دعوة بكتب العقيدة بقى والمناطق والفلاسفة اللي دخلوا العرض والكلام ده، احنا بنتكلم في الإيه؟ في الفقه. يبقى العين هو الذهب والفضة اللي هم بعد كده بقى النقود، الأوراق النقدية اللي بنتعامل بها. العرض كل الأموال ما عدا النقد، يعني ما عدا العين، ما عدا الذهب والفضة، ما عدا ذلك من الأموال هو يقال عنه عرض. يبقى السيارة عرض بالنسبة للفقه، السجادة عرض، المكتب عرض، الثياب عرض، كل ذلك ايه يسمى عرض عند الفقهاء. عقد البيع مبادلة عين بعرض، مبادلة عين اللي هو ذهب او فضة، يعني نقد، يعني اللي بنقول عليه الاوراق النقدية الان، بعرض اي بالسلعة، ده بمصطلحنا دلوقتي. يبقى مبادلة السلعة بالنقد يسمى عقد بيع، هذا هو العقد البيع عند الإطلاق. طب مبادلة العرض بالعرض أو السلعة بالسلعة، مبادلة العرض بالعرض أو السلعة بالسلعة يسمى مقايضة، ما يسماش عقد بيع، يسمى مقايضة. عقد البيع يبقى السلعة معاها النقود، أو العين الذهب والفضة معاهم العرض، لكن المقايضة السلعة بالسلعة أو العرض بالعرض كما يقول الفقهاء. طب أمال مبادلة العين بالعين، الذهب والفضة بالذهب والفضة، أو النقود بالنقود كما في أيامنا هذه، يسمى ذلك بعقد الصرف، يسمى ذلك بالصرف. الصرف إنك بتبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، كل ذلك يسمى بالصرف. طبعا الفقهاء بيميزوا بين المراطلة والمزابنة، إن كان وزن بالوزن أو بالعدد. إحنا عموما في أيامنا هذه صارت معاملة الأوراق النقدية بتتم إما مع بعضها البعض وإما مع غيره. إن كان مع بعضها البعض بتدي للراجل 200 جنيه يفكها لك مثلا، بيرجع لك منهم يقول لك ادي ال 200 جنيه 100 مجمده 50 10 خمس عشرات، تفضل فلوسك بتعدها مظبوطه 200. طب افرض ما عندوش فكه، يبقى في الحاله ديت ما ينفعش اخد الفلوس ناقصه، لان ده عقد صرف. امال اعمل ايه؟ انت محتاج فكه قد ايه؟ طب خدهم عبال ما تفك وهات. طب افرض انا بشتري والراجل ما عندوش باقي، قال لي طب كمل المشترات بتاعتك من المحل اللي جنب مني وتعالى خد الباقي، مفيش مشكلة. ليه؟ لأن ده عقد بيع مش عقد صرف. المشكلة عندي في الصرف، لابد من التقابض. اتفضل خد وهات، يبقى ما ينفعش بالفك امور بنستهين بيها، لا سلفه ما تفكلوش، لان ده عقد صرف. طب وانت بتبيعه وفضل باقي، مش مشكله، لان ده عقد بيع، عقد البيع لا يشترط فيه ما يشترط في عقد الصرف. طب بتغير دولارات بجنيه مصري، ده برضه عقد صرف، يشترط التقابض ولا يشترط التماثل بالطبع؟ طالما يشترط التقابض ما ينفعش اقول له انا عايز 100,000 دولار، يقول لك طب والله سيب الفلوس وادي 20,000 اهم وتعالى بكره خد الباقي. تروح لبكره يقول لك انا جبت لك 50، عدي خد ال30 بكره. ما ينفعش. طب امال اعمل ايه؟ خد على قد اللي موجود عنده واذهب الى غيره، لان شرط التقابض هذا شرط في عقد الصرف. يبقى بالنسبه لنوع العوض، العوض عندي في الايام اللي انا فيها، زمان كنا بنقول العين والعرض، باللغه بتاعتنا الان بنقول النقد اللي هي الاوراق النقديه والسلعه. يبقى اذا كانت المعامله سلعه بنقد يبقى ده عقد البيع، المعامله سلعه بسلعه يبقى دي مقايضه، زي اللي بيبادل عربيه بعربيه يقول لك راس براس، دي تسمى مقايضه وليست بيعا في الاصطلاح. طب مبادله الاوراق النقديه بمثلها، ده اسمه عقد ايه؟ عقد صرف. يبقى دي ثلاث اقسام ينقسم اليها عقد البيع بالنظر الى العوض، باعتبار العوض، باعتبار نوع العوض. طب عندي قسم اخر بينقسم اليه عقد البيع، ودي مقدمه لموضوعنا عن البيع بالتقسيط، وهو مقدار الثمن، وهو باعتبار مقدار الثمن الاول للعقد. العقد عندي بشتري السلعه بثمن معين، لما باجي ابيع السلعه هل اذكر الثمن الاول او لا اذكره؟ ان ذكرت الثمن الاول بيكون عندي حكم للمعامله، وان ما ذكرتوش عندي حكم اخر. طب انا قلت السلعه دي، انا العربيه دي شاريها ب 30,000 جنيه، شاريها ب 30,000، ها هنا طالما قلت الثمن الاول اما ان ابيع بمثله، يبقى ببيع ب 30,000 من غير مكسب، يبقى هذا يسمى بالتولية، يعني أوليك البيع بنفس ثمنه، وإما أن أخفض لك في الثمن، ده السوق نايم والأسعار نزلت، طب يا سيدي أسيب لك 2,000، يبقى بقت ب28، يسمى ذلك بالوضيعة، يسمى ذلك بالإيه؟ بالوضيعة. الوضيعة يعني أبيع لك بنقصان عن الثمن الأول، وإما أن أزيد في الثمن. طب الزيادة في الثمن بقى بتكون إيه؟ الزيادة في الثمن بيسمى المرابحة، والبيوع دي كلها التولية والوضيعة والمرابحة تسمى ببيوع الأمانة، لأن مردها إلى ذمة البائع وإلى أمانته. رجل مؤتمن قال شاريها ب 30,000 يبقى ب 30,000، فإن اتضح أنه غير صادق وأنه كذب بطل البيع أو قبل للإبطال. المشتري من حقه أنه يفسخ عقد البيع ويرجع على البائع، لأن البيوع من بيوع الأمانات أو من بيوع الأمانة، يبقى لابد فيها من الصدق في الثمن الأول، لأن تحديد الثمن الثاني يرتبط بالأول. ده هذا إذا ذكرت الثمن الأول. طب وإن لم أذكره، يبقى عند البيع يسمى بالمساومة. المساومة لا عبرة عندي ولا اعتبار لثمن السلعة الأول، وإنما أبيع السلعة كيفما اتفق اجتهادا، أنا شاري السلعة وببيعها كيف شئت، يبقى ها هنا لا عبرة للثمن الأول، ممكن أبيع السلعة بأزيد من ثمنها، بأقل من ثمنها، بمثل ثمنها، ولا اعتبار إلى تحديد الثمن الأول، ولا يحق لأحد الطرفين أن يرجع على الآخر بشأن ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى بيسمى ذلك بالإيه؟ بالمساومة. يبقى هذا بالنسبة لتقسيم عقد البيع، الاعتبار الأول باعتبار نوع العوض، الثاني باعتبار تحديد مقدار الثمن الأول من عدمه. عندي بقى تقسيم ثالث، وهذا ما يتصل مباشرة بموضوعنا اللي هو البيع بالتقسيط. هذا التقسيم ينظر إلى تعجيل الثمن والمسمون وتأجيله، يبقى باعتبار التعجيل والتأجيل أنا عند عقد البيع مبادلة سلعة بنقد، ده باختصار شديد، فالثمن والمثمون، الثمن اللي هو النقد والمثمون اللي هو السلعة، إما في عقد البيع إن أنا أعجل الثمن والمثمون يبقى بدفع الثمن كاملا وآخذ المسمون في مجلس العقد، يبقى هنا هذا هو البيع الذي يقصد عند الإطلاق اللي هو معجل البدلين، بأعجل فيه الثمن وأعجل المثمون، يبقى الثمن حال والمثمون حال، يبقى في الحالة ديت هذا هو البيع الذي يقصد عند الإطلاق. طب الفرض الثاني إن أنا أؤجل البدلين، البدلين اللي هو الثمن والمثمون كلاهما مؤجل، فيسمى البيع في هذه الحالة ببيع مؤجل الثمنين أو مؤجل البدلين الثمن والمسمون، أو يسمى بيع النسيئة بالنسيئة أو بيع الكالئ بالكالئ، وهو من البيوع المنهية عنها والتي انعقد الإجماع على بطلانها، بيع الكالئ بالكالئ من البيوع الباطلة وانعقد إجماع الفقهاء على بطلانه. ما ينفعش إن أنا عايز أشتري السيارة أقول للسيارة دي بكام، يقول ب100,000، أقول له طيب إن شاء الله اللي بإذن الله التمن هدفعه لك بعد سنة، يقول له إن شاء الله العربية تاخدها بعد سنتين، يبقى الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، بيع الكالئ بالكالئ، يبقى الثمن دين في الذمة والسلعة دين في الذمة، فهذا بيع منهي عنه. واليوم في حلقة الفتاوى آخر سؤال ورد ولم يتسع الوقت للإجابة عنهم، كان الأخ الكريم بيسأل بيقول إن الجماعة المزارعين الفلاحين بيروح يبيع للتاجر محصول الأرز مثلا بتاعه طول السنة، يقول له المحصول ده كله بتاعك، طب المحصول هيطلع إمتى؟ وقت ما يطلع. طب والفلوس هياخدها إمتى؟ وقت ما ياخدها، ما خدش فلوس منه، ده الفلاح بينتظر يقول لك لحد ما التمن يرتفع أقصى ارتفاع يروح يقول له اديني الفلوس، ليه؟ الطن النهاردة بألف، لو راح قال له اديني الفلوس ما ممكن بكرة بقى ب1200، يبقى خسر 200 جنيه في الطن، يستنى شوية بقى ب1500 يقوم يروح يقول له اديني الفلوس. طيب الفلوس اهي، يكون خد ما خدش تحت حساب لحد ما يتصافوا زي ما يتحسب. ها هنا نجد امرا عجيبا، هذه الصورة باطلة بالاجماع، باجماع الفقهاء، لانها بيع الكالئ بالكالئ، دي بتختلف تماما عن بيع السلم. بيع السلم الرجل المشتري بيدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، الثمن كله بيدفعه له وياخد السلع بعد ذلك، بيتفق معاه انا عايز 20 طن ارز، ما بيتفقش معاه ياخد محصول الارض الفلانيه. انت تعرف النهارده الارض دي هتجيب ايه؟ انت النهارده طالما اتفقت على ارض بعينها دخلت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ده حاجه بعينها اهي، تروح تشتري البستان ده او الحديقه دي تقول انا الانتاج ده بتاعي 3 سنين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي روايات عن المعاومه اللي هي بيع السنين برضه، المعاومه من الاعوام، واحد يقول طب ازاي بينهى عن بيع السنين وازاي رخص في السلام؟ بيع السنين النهارده انك بتبيع بستان بعينه او حديقه بعينها او محصول ارض بعينه، بيع الثمر قبل بدو صلاحيه فيما يتعين، ارض اهي بعينها اهي قدام منك لم الثمر بتاعها لم يبدو صلاح، انما بيع السلم اجيب لك المحصول من ارض غيري مش مشكله، انت محتاج مني 1000 طن رز مثلا فلبيني، رز مصري، رز جيزه، زي ما بتطلب وزي ما بتشترط، محدد بجنسه وما ينفي الجهالة عنه، وموجود في الأسواق في وقت اللي أنا أسلمه لك فيه، مش لازم أجيبه من أرضي، ما طلعش عندي أجيب من غيري. لكن النهاردة أنت لما تتفق على محصول أرض بعينه وبتشتري المحصول ده هو، طب افرض الأرض ما طلعتش، يبقى أنت دفعت الفلوس دي مقابل إيه؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وأنس رضي الله عنه يقول: حتى تصفار وتحمار، يعني النهاردة تبدو الظهرة بتاعتها ويبتدي الثمرة تطلع وتلون، يبقى دليل إن هي طرحت أهي. فبيع السلم يختلف عن هذه الصورة بالكلية. بيع السلم ما بيسلبش من أرض فلان، ما بيشتريش محصول أرضك بعينه المعروفة، الفدان ده اللي قدام منه ده هو، لا، هذا ليس بيع السلم. بيع السلم بيكون في السلعة، في الكيل المعلوم المنفي عنه الجهالة، المحدد بصفاته، ولا بد من قبض الثمن في مجلس العقد، ده يبقى بيع سلم. إنما حضرتك بتشتري الأرض بتاعتي، تشتري المحصول كله ولم تدفع شيئا، ده لسه الثمن إن شاء الله يتحدد بعدين، وحضرتك لم تتسلم مني شيئا، مفيش حاجة استلمتها مني، ده لسه لما الرز يبقى يطلع. فهذه من صور بيع الكالئ بالكالئ، أو بيع النسيئة بالنسيئة، أو بيع الدين بالدين، وهذا منهي عنه. فالدين في الذمة والمثمون في الذمة، الثمن دين في الذمة والمثمون دين في الذمة. هذه الصورة سماها الفقهاء بيع الكالئ بالكالئ أو بيع النسيئة بالنسيئة، وهي منهي عنها. يبقى هذه الصورة اللي هي تأجيل البدلين منهي عنها، ممنوعة عند الفقهاء. الصورة الأولى تعجيل البدلين، دي لا خلاف على صحتها بين أهل العلم، يبقى فيش مشكلة عندنا إلى الآن. الأمر الثالث وهو تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر، يبقى نؤجل أحد البدلين. إن كان الذي يتم تأجيله الثمن فهو البيع بالتقسيط، كنا هنأجل الثمن يبقى ده البيع بالتقسيط، وإن كنا سنؤجل المثمون وندفع الثمن فهذا هو بيع السلم بشروطه. يبقى الشاهد عندنا بالنسبة للبيع إذا قسمناه بالنظر إلى دفع البدلين وعدمه، إن دفع البدلان في مجلس العقد فهذا هو البيع عند الإطلاق، تعجيل الثمن وتعجيل المثمون، وإن لم يدفع البدلان كأن يؤجل الثمن والمثمون فهذا هو بيع النسيئة بالنسيئة أو بيع الكالئ بالكالئ، وهو منهي عنه. والصورة الثالثة وهي تعجيل أحد البدلين وتعجيل تأجيل أحد البدلين وتعجيل الآخر، فإن كان الذي يتم تأجيله هو المثمون ويتم تعجيل الثمن فهذا بيع السلم، وإن كان يتم تأجيل الثمن مع تعجيل المثمون فهذا هو البيع بالتقسيط. وهذا هو محل الكلمة أو محل الموضوع الذي نعرض له بأمر الله عز وجل. يبقى إذن البيع بالتقسيط هو أحد البيوع التي يتم فيها دفع الثمن، تأجيل دفع الثمن، ولكن يتم تسليم المسمون إلى المشتري. يبقى البائع ها هنا بيسلم السلعة أو يسلم ما يبيعه إلى المشتري، لكن المشتري لا يدفع الثمن إلى البائع، قد يدفع بعض الثمن ويؤجل بعضه، وقد يؤجل كل الثمن في مجلس العقد، ويسمى هذا البيع ببيع النسيئة، يسمى ببيع النسيئة أو بيع الأجل أو بيع التقسيط. هل هذه الصورة من المعاملة جائزة؟ يعني بيع التقسيط إذن هو بيع يتم فيه تعجيل المثمون وتأجيل الثمن، المشتري بيتسلم السلعة ويتم تأجيل الثمن. على سبيل المثال، يجي يقول لك البيع بالتقسيط، بيبيع شقق بالتقسيط، تروح تدفع مقدم والأقساط تفضل تدفع فيها 10 سنين 20 سنة، والدولة نفسها بتتعامل بمثل هذه المعاملات. تجد ناس فرصة للتمليك، تعالى ادفع الربع وقسط الايه التلات ارباع. السيارات بيتم بيعها بالايه بالتقسيط. حتى النقابات بتجيب أجهزة كهربائية وبتجيب ملابس وثياب وكتب إلى آخره لأعضائها، بيتم بيعها بإيه؟ بيتم بيعها بالتقسيط. فما حكم البيع بالتقسيط؟ وهل البيع بالتقسيط بيع مشروع؟ نقول من باب الإنصاف أن هذا البيع عند أهل السنة لم يحدث خلاف فيه فيما مضى قديما، يعني لم يحدث خلاف عند أهل السنة بشيء بيع التقسيط، فيما عدا ما كان من بعض الشيعة. بعض الشيعة خالف أهل السنة، ونحن نعلم أن الأصول مختلفة، والخلاف بالنسبة للشيعة لا يؤثر عند أهل السنة وكذا عندهم، طبعا لكل كتبه ولكل مصادره التي يعتمد عليها. فإذا نظرنا عند أهل السنة لم نجد خلافا قديما في هذه المسألة، وإن كان حدث خلاف عند المتأخرين، حتى يعني خلاف لا يذكر، خلاف يعني ما يعتدش به، يعني أشبه بالشذوذ في هذه المسألة. حتى قال بعض أهل العلم أن هذه المخالفة قد أعقبت إجماعا من المتقدمين، ونقلوا الكثير من أقوال ونقول أهل العلم التي نعرض لها بأمر الله لأهمية هذه المسألة، حيث كثر البيع بالتقسيط. بالنسبة للبيع بالتقسيط نقول: وما هي أدلة مشروعيته؟ إيه الدليل على أن البيع بالتقسيط بيع مشروع؟ رب العزة سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر رب العزة سبحانه بكتابة الدين المؤجل. الدين المؤجل هذا قد يكون من البيع، ليس بالضرورة أن يكون من القرض. فقول رب العزة سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، أي إذا داين بعضكم بعضا، سواء أكان ذلك في البيع أم في الشراء، فهذا يشمل البيع بالتقسيط، يشمل البيع إلى أجل الذي يدفع فيه المثمون ويسلم إلى المشتري، ويؤجل الثمن فيكون دينا في ذمة المشتري لصالح البائع. وندب رب العزة سبحانه إلى توثيقة هذا الدين بالكتابة. عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث، فنجد حديث أمنا عائشة وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لأهله ورهن درعه عند يهودي. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما، أي برا، والعرب تطلق الطعام على البر أي على القمح، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما ينقده لهذا اليهودي، فاشترى منه إلى أجل، اشترى من اليهودي إلى أجل ورهن درعه عند اليهودي وفاء لهذا البيع، وكأن هذا اليهودي لا يثق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيؤدي إليه الثمن، فاحتاج أن يرهن الدرع عنده لكي يضمن سداد المال إليه. وتوثقة الدين هذا أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله لهذا اليهودي في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته 9 نسوة، وما كان عنده من المال ما يشتري به القوت لهم، فرهن درعه صلى الله عليه وسلم لكي يشتري البر لهم. عندنا أيضا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي تبين لنا أن بريرة رضي الله عنها قد اتفقت مع أسيادها ومع الذين كانوا يمتلكونها، اتفقت أن تعتق نفسها، أي كاتبت نفسها مع مواليها لكي تعتق ب9 أواق تسدد على 9 سنين، أي أن الثمن هنا يكون مؤجلا ويتم دفعه في صورة أقساط تسدد على 9 سنوات. فعرضت أمنا عائشة أن تنقده الثمن، وهذا يدل أن هذا الحديث كان متأخرا بعدما ملكت هذا المال، فاتفقت معها أن تشتريها وأن تعتقها، ولكن اشترط مالكها أن يكون الولاء له. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بهذا القدر ونتم بأمر الله عز وجل في الأسبوع القابل إن قدر الله سبحانه لنا اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.